أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون، سلام عليكم من الله ورحمة وبركة. أحمد الله جل وعلا أن وفقنا وإياكم للاهتداء بهدي كتابه العزيز واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم مشكلات من الحياة نتناول مشكلة جديدة، ألا وهي مشكلة البخل. البخل إحدى المشاكل التي لها آثار ومظاهر سيئة في حياة الناس، فمن مظاهر هذه المشكلة عدم أداء بعض الناس للزكاة الواجبة شرعا. الله جل وعلا أعطاك هذا المال الوفير وجعل فيه نسبة قليلة، أوجب عليك إخراجها من أجل أن تعطيها الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة. فحينئذ عندما يبخل الإنسان بأداء هذا الحق الواجب عليه يكون قد شارك في هذه المشكلة. كذلك من مظاهر هذه المشكلة عدم تفقد الإنسان لقرابته وحوائجهم المالية. كم من قريب لك يحتاج إلى حوائج لا يتمكن من تأمينها، فعندما لا تلتفت إليهم وإلى حوائجهم تكون قد وجدت عندك بعض مظاهر هذه المشكلة. هكذا أيضا فيما يتعلق بحوائج الجيران، قد يحتاج الجار إلى أمور يستعيرها منك لقضاء حوائجه، مرة يستعير أواني يحتاج إليها، ومرة يستعير بعض أثاث قد يحتاج إليه لمناسبة ونحوه. فحينئذ القيام معهم يعد كرما ونبلا وشهامة، وعدم الالتفات إلى حوائجهم يعد نوعا من أنواع البخل. كذلك من مظاهر هذه المشكلة، مشكلة البخل، عدم المساهمة في المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع للمجتمع ككل أو تعود إلى المحتاجين والفقراء في أنحاء العالم. من أمثلة ذلك عدم مساهمة الإنسان في حفر الآبار التي تخرج الماء الذي يحتاج إليه الناس. كذلك عدم المساهمة في المشاريع التعليمية التي يحتاج الناس إليها من أجل درء الجهل عنهم. هكذا عدم قيام الإنسان بكفالة الأيتام والأرامل الذين يحتاجون إلى من يكفلهم. من أنواع ومظاهر هذه المشكلة، مشكلة البخل أيضا، عدم كفالة الدعاة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بما فيه نفع، وعدم القيام بدفع رواتب مدرسي تحفيظ القرآن الذين ينشرون كتاب الله عز وجل ويعلمون أبناء المسلمين تعلم كتابه العظيم. كذلك من مظاهر هذه المشكلة عدم دفع نفقات أولئك الذين يتعلمون. عندما يكون هناك أناس قد سجلوا في مؤسسات تعليمية ويحتاجون إلى من يقوم بكفالتهم ويقوم بدفع الرسوم المفروضة عليهم فلا يجدون من يقوم بذلك، فهذه مشكلة ناتجة عن البخل. إذا حرص الناس على النفقة وأدوها في جميع طرائق الخير ووسائله، حينئذ تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم ويكونون متعاونين متكاتفين وينتج عن ذلك آثار حميدة، بخلاف ما إذا اتصف الناس بصفة البخل ولم يراعوا ما أمر الله جل وعلا به ورغب فيه من النفقة ومن البذل في سبل الخير. هناك مفاسد كثيرة تنتج عن الاتصاف بهذه الصفة، صفة البخل. من تلك الصفات عدم البركة في المال، فإن من أنفق في سبل الخير فإن الله جل وعلا يبارك له في ماله وينميه ويكثره له ويخلفه بخير منه، أما من بخل فإنه لن يبارك له في ماله الذي عنده. هكذا أيضا من الآثار المترتبة على الاتصاف بصفة البخل أن لا يوجد تعاون في المجتمع، يكون الفقير غالا حاسدا حاقدا على الغني، وبالتالي تجده يتكلم في عرضه، تجد الناس متقاطعين متشتتين، وما ذاك إلا لوجود هذه الصفة، صفة البخل. كذلك من آثار هذه المشكلة، مشكلة البخل وعدم الاعتناء بقيام الإنسان بدفع النفقات في سبل الخيرات، أن تتوقف المشاريع الخيرية. مجتمعاتنا تحتاج إلى مشاريع خيرية في كثير من أمورها، وبالتالي فإننا إذا لم نقم بالمساهمة في هذه المشاريع الخيرية فإننا حينئذ نقضي على هذه المشاريع الخيرية التي تعود بخيرها ونفعها على المجتمع قاطبة. إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أنها قد أولت هذه المسألة عناية خاصة، فإن الله جل وعلا في مواطن عديدة أثنى على أولئك المنفقين الذين ينفقون في سبل الخير، وفي المقابل ذم الله جل وعلا هذه الصفة الذميمة، هذه الصفة غير المرغوب فيها، صفة البخل. انظر كنماذج للآيات الواردة في هذا الباب قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وانظر لقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. واستمع لقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذم الله جل وعلا أولئك الذين لا يدفعون زكاة أموالهم، وبين أنه قد أعد لهم العقوبة السيئة في آخرتهم، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أثنى الله جل وعلا على ذلك المهاجري الذي قدم طعام أضيافه على طعام نفسه، فقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أوجد قاعدة عامة في هذا الباب فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآية قد كررت في أكثر من موطن، وما ذاك إلا لأن الشح صفة ذميمة وهي المنتجة للبخل ولكثير من الصفات المذمومة. في المقابل ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين، وذكر أن من صفاتهم أنهم يؤتون المال على حبه وأنهم ينفقون هذا المال في سبل الخيرات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. في آيات كثيرة ذكر الله أن من اتصف بهذه الصفات أنهم هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جاءت آيات قرآنية عديدة تأمرنا بالنفقة في سبل الخير، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انظر كيف أمر الله بالنفقة وبين أنك إنما تنفق مما رزقك الله، فالرزق الذي وصل إليك هذا هبة من الله عز وجل، وبالتالي عليك القيام به. وجاءت النصوص بالتحذير من الشح والبخل وبيان أن العاقبة السيئة لأصحابهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المراد بها المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ويقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بين جل وعلا أن الجنة أعدت للمنفقين، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول سبحانه مبينا الأجر العظيم الذي يحصل عليه المنفقون: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر مقدار فضل الله عليك متى أنفقت في سبل الخير. مثله كمثل حبة بر يزرعها الإنسان فتنتج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، معنى أن الحبة الواحدة من نفقتك يا أيها المؤمن تنتج 700 ضعف. فانظر مقدار فضل الله عز وجل عليك، ما دعاك إلا من أجل أن يعطيك، وما يسر لك الأمر إلا من أجل أن يمكنك من طاعته. هناك نصوص أخرى فيما يتعلق بالحث على النفقة في سبل الخير والتحذير من البخل، نتدارسها سويا بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا تكلمنا عن شيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعالج مشكلة البخل وتبين الآثار الحميدة على النفقة في سبل الخيرات. وهناك نصوص عديدة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك النصوص أن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويقول سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل. وهذا الحديث سببه أن بني سلمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم من مقدمهم، فقالوا رئيسنا وأميرنا الجد بن قيس إلا أننا نبخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، داء يعني مرض، أدوأ يعني أكثر أثرا وشدة من داء البخل. جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر شق التمرة كيف يقي الإنسان النار العظيمة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على تلك المرأة التي أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، وكان مع هذه المرأة ابنتان، فأعطت كل بنت تمرة وأخذت لنفسها 3، ثم إن البنتين تسابقتا فأكلتا 2، ثم عاد إلى أمهما يطلبان شيئا، فقامت الأم بقسم 3 وتوزيعها بينهما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة هذه القصة فأثنى عليها، فأثنى على هذه المرأة. كذلك من النصوص الواردة في هذا الباب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الرواة أخطأ في هذا الخبر فقلب لفظ اليمين بلفظ الشمال فقال فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا خطأ من الراوي. إذن هذه شيء من النصوص الواردة فيما يتعلق بباب النفقة والمساهمة في سبل الخيرات لتعالج مشكلة البخل وتبين الطريقة الشرعية للتخلص منها. إذا نظرنا في الناس الذين وجد عندهم بخل لنتعرف على الأسباب المؤدية إلى هذه المشكلة، وجدنا هناك عددا من الأمور، من ذلك حب الدنيا، فإن بعض الناس تحمله المحبة الشديدة للدنيا على ألا ينفق النفقات الواجبة أو المستحبة، وهو في ذلك يعود بالنقص على نفسه، لأن النفقة في سبل الخير مخلوفة لأن الله قد وعد بها، والله صادق والله عنده خزائن ملأى. ثم إنه يفوت على نفسه الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم ماذا إذا كان عندك مال كثير لكنك لا تنتفع به؟ فحينئذ هذا المال وبال عليك. كذلك من أسباب اتصاف بعض الناس بهذا الوصف المقيت، وصف البخل، عدم اليقين بوعد الله عز وجل الذي وعد المنفقين بالخلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ممسكا تلفا. كذلك من أسباب اتصاف بعض الناس بهذا الوصف، وصف البخل، طاعة الشيطان والاستجابة للوساوس النفسية المقيتة التي ليس لها مستند. فالله جل وعلا يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول لكم احذروا أن تنفقوا لأن الفقر بين أيديكم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هكذا أيضا من أسباب البخل أن بعض الناس يستقل ما ينفقه أو ما بيده، ولا ينبغي بالإنسان أن يستقل ما ينفقه. أنفق ولو القليل ليعود عليك بالنفع الكثير، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقيل له: أرأيت إن لم يجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. حذر الله جل وعلا من سوء العاقبة للبخل، فقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فالصدقة من الأمور المحمودة المطلوبة. إذا كان الأمر كذلك، فكيف نعالج هذه المشكلة، مشكلة البخل؟ أولا، يمكن أن نعالج هذه المشكلة بالتذكير بالآثار الحميدة والأجر العظيم الحاصل من النفقة في سبل الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو ابن الخيل، قال: حتى تكون مثل الجبل. كذلك من طرق العلاج أن نربي النفوس على أن التعامل في النفقة هو تعامل مع الله جل وعلا، والله جل وعلا وعدك بالخلف، فأنت تنفق تعاملا مع رب العزة وجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذلك من طرق العلاج أن يحتسب الإنسان الأجر والثواب في إيجاد الأوقاف الخيرية التي يعود نفعها وأثرها على الأعمال الطيبة والمشاريع النافعة، فإن الوقف صدقة جارية لا ينقطع ثوابها وأجرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا أن نحتسب جميعا في الصدقة عن الأموات، نتصدق وننوي أن تلك الصدقة تكون للأموات. يقول: جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، وأظن لو أنها بقيت لتصدقت، أفينفع أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. كذلك من طرق العلاج المبادرة إلى النفقة في سبل الخيرات، وأن لا يتردد الإنسان في نفقته. بعض الناس لا ينفق ويكتب وصية بنفقة أو بشيء من الصدقات، فحينئذ قد يعجز الورثة عن تنفيذ هذه الوصية، أو لا يكون قد بقي مال في ذلك الوقت، أو لا يكون هناك من يهتم بهذه الوصية، أو تسبب إشكالات ونزاعات بين الورثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. فالمبادرة بالنفقة في سبل الخيرات هو سبيل العقلاء. كذلك من علاج هذه المشكلة، مشكلة البخل، أن نستشعر حاجة أولئك الفقراء، حاجة أولئك الأيتام، حاجة أولئك الأرامل، حاجة أولئك المطلقات، حاجة كل محتاج، فإن هذه الحاجة كما وصلت إلى غيرك يمكن أن تصل إليك. وليتق الذين لو مات، جاء في النصوص أن الله جل وعلا حذر من أكل مال اليتيم، وخاطب الناس بأن من أكل مال اليتيم قد يحدث لأولاده مثل ما حدث لذلك اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن هنا فإنني أهيب بالجميع أن يحرصوا على حوائج الضعفاء، حوائج الأيتام الذين لا عائل لهم، أن يحتسبوا للأجر معهم بالقيام بشؤونهم، بالنفقة عليهم، بحفظ حقوقهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرجكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ في آخر لقاء هذا أذكر قصتين عجيبتين. أولاهما قصة المضريين لما قدموا وقد شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آثار الفقر والحاجة والجوع، فنادى في أصحابه بالصدقة ورغب فيها. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من متاعه، فأقبل الناس ينفقون وأقبل الناس يتصدقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين بأنهم إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم فاقتسموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. وأما القصة الثانية فقصة صاحب البستان، الذي حيث إن رجلا من الرجال رأى سحابة وسمع صوتا فيها أسقي حديقة فلان ابن فلان، فتبعها حتى أفرغت تلك السحابة ماءها في بستان من البساتين. فسأل هذا الرجل صاحب البستان: ماذا تفعل في بستانك؟ فقال: أما ثلث فأنفقه في سبيل الخيرات، وأما ثلث فأعيده على بستاني، وأما ثلث فأنفقه على نفسي وأهل بيتي. إلى لقاء آخر نتباحث فيه مشكلة من مشاكل الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلكم من المنفقين الباذلين الذين يراعون حق الله في أموالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.